ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وكبتم أطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا الجمع الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس العاشر بعد المئتين من دروس العقيدة، وهو الدرس 63 من دروس الإحسان. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الإحسان بمنه وكرمه، الإحسان الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثنا الذي ما زلنا بسببه، ألا وهو حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه مسلم وغيره، وفيه أن جبريل سأل النبي الجليل صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإحسان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان كما أكرر مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين، ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين. ومن بين هذه المنازل الجليلة العظيمة الكريمة التي لا ينزل أبدا منزلة الإحسان إلا من نزلها، منزلة الأدب. اللهم ارزقنا الأدب، وهذه المنزلة بمثابة التتمة لمنزلة حسن الخلق ومنزلة التواضع. وما أحوجنا والله جميعا إلى هذه الدروس الغالية وإلى هذه المنازل العالية، فإن صحوتنا الآن قد لا تحتاج إلى كثير علم، لا أقلل بذلك من قدر الطالب حاشا وكلا، وإنما نحن أحوج إلى الأدب، نحن أحوج إلى الأدب. فكم من محاضرات وكم من مجلدات وكم من أشرطة، أنا أزعم أننا نملك الآن من العلم النظري أو المكتوب ما لم يكن عند سلفنا رضوان الله عليهم. أزعم ذلك بملك فمي، وأدعيه أننا نملك الآن من الكتب والأشرطة والعلم النظري الذي لم يكن بحوزة سلفنا رضوان الله عليهم. انظر إلى هذه المجلدات الضخمة الضخمة، انظر إلى هذا الكم الهائل من الأشرطة، انظر إلى هذا الكم الهائل من المحاضرات والدروس العلمية. لو نظرت إلى مكتبة طويل بعلم لوجدت أرفف مكتبته تئن بحمل المجلدات. هذا العلم المبارك، هذا العلم الجليل، ما قيمته إن ظل حديث المجلدات والأوراق؟ ما قيمة هذا النور إذا ظل حديث الأدراج؟ لا بركة في علم على الإطلاق لا يورث صاحبه العمل. ما قيمة العلم إن لم يورثنا الأدب؟ ما قيمة العلم إن لم يورثنا الخشية؟ ما قيمة العلم إن لم يورثنا القرب من الله جل وعلا؟ ما قيمة ادعائك أنك درست العقيدة على يد الشيخ الفلاني وأنت لم تتخلق بأخلاق هذه العقيدة الربانية والنبوية على نبينا أفضل الصلاة والسلام؟ نحن يا إخوة نحتاج إلى أدب، نحتاج إلى تربية. العلم كثير، وأنا أكرر القول، لقد استطاع نبينا صلى الله عليه وسلم أن يخرج جيلا فريدا في دنيا البشر يسمى بالجيل القرآني، ذلكم الجيل الذي حول القرآن والسنة إلى واقع عملي ومنهج حياة، أقول لقد استطاع نبينا صلى الله عليه وسلم أن يخرج جيلا يقيم للإسلام دولة عظيمة أذلت الأكاثرة وأهانت القياصرة وغيرت مجرى التاريخ في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وحول القرآن إلى واقع عملي ومنهج حياة. هذا الجيل نجح النبي صلى الله عليه وسلم في تخريجه لدنيا البشر يوم أن استطاع الحبيب أن يطبع، خلي بالك الكلمات دي، أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ المنهج التربوي الإسلامي القرآني والنبوي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطبعها بالحبر على صحائف الورق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من الخشية والتقوى والنور، فحول الصحب الكرام هذا المنهج الرباني والنبوي إلى واقع في دنيا الناس يتألق سموا وعظمة وروعة وجلالا. ما أحوجنا إلى الأدب، إلى التربية. كل طالب علم ممن يجلسون بين يدي الآن كم عنده من المجلدات والأشرفة؟ لا، وربما يرفع الطالب عقيرته وصوته ويقول أين المنهج؟ أين المنهج التربوي يا مشايخ؟ منهج موجود، المنهج موجود، قرآن وسنة كان السلف لن يتغير ولم يتبدل، قرآن وسنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على هذا الدرب النبي الزكي، المنهج قائم يا إخوة، المنهج ما تغيرش. هذا المنهج الذي تدرسونه وتتعلمونه الآن هو الذي خرج الصحابة وحولهم من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. هذا المنهج الذي نتعلمه الآن، قرآن ربنا ما تغيرت فيه آية وما بدل فيه حرف وما حذفت منه كلمة، هو الذي يتلى بين أيدينا، الذي سمعه الصحابة رضوان الله عليهم فحولهم من رعاة للغنم إلى سادة للدول والأمم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أزعم أيضا للمرة الثانية أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد خدمت في جيلنا وعصرنا خدمة لم تقدم للسنة في القرون الخيرية الماضية. أنت ترى السنة الآن منقحة صافية بين يديك، تضع يدك على الصحيح وتضع يدك على الضعيف وتضع يدك على الموضوع. قيض الله للسنة من الجهابذة والصيارفة النقاد من العلماء العاملين الربانيين من يخدم لنا سنة النبي الأمين خدمة جليلة عظيمة، واستطاعوا أن يدفع عن السنة كذب الكذابين ووضع الوضاعين، وحمى الله عز وجل السنة بحفظه للقرآن، لأنه لا يمكن أن نفهم القرآن بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فاقتضى أن تحفظ السنة كما يحفظ القرآن، فحفظ السنة من حفظ الله للقرآن، لأنه لا يمكن لعاقل أن يفهم القرآن بعيدا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى احنا محتاجين ادب، اوعى طالب يفهم من الكلام ده ان الشيخ بيقول احنا مش محتاجين علم، لا اوعى تفهم دي، العلم عندنا كتير، بقالك كم سنه تدرس العقيده وغيرها، لكن انت حالك ايه؟ العلم ده ورثك الادب؟ ده انا بشوف بعض المناظر يعني في دروس الاربع مع طلابنا يعني اعجب، يعني شوف مثلا المشهد المتكرر في كل اسبوع، في كل اسبوع من طلابنا ممن ازعم انهم طلاب سنه قد ياخو متاخرا، فتراه يتخطى رقاب اخوانه ويريد ان يجلس بين يدي الشيخ مع انه يعلم يقينا انه بذلك مخالف للسنه. ده ادب السنه؟ مقام الصلاة اقول ما حدش وقف في الصف ده على شمال الامام اللي ملوش مكان يطلع فوق، مين اللي بيستجيب؟ بدون ما الشك ده يجيب كل اخ من يقدر يطلع، وانت اطلع، ويجد اخ عنده عذر، اخ ماشي على عكازين مش قادر يطلع فوق، تعال انت. ليه انت ما تعملهاش من نفسك؟ ليه الشيخ يقول لك تعال اطلع والاخ بيجي مكانك؟ ليه؟ هو ده ادب السنه؟ هو ده ادب السنه؟ تجد اخ واقف بعد ما يخرج من المسجد واقف امام باب الاخوات بصوره مباشره ينظر نظرا مباشرا، هو ده ادب السنه؟ يقول لك اصل صدق فوق، تمشى نفسك انت انتظر بعيد شوي، هو ده ادب السنه؟ اخت جايه تحضر درس العلم حط مكياج كامل، هو ده ادب السنه؟ هو ادب ان الصحابيات كنا خرجنا تافلات تافلات، هو ده ادب السنه؟ اخ يسال الشيخ، الشيخ ما يجاوبش، تجد الاخ غضبان منفعل زعلان، وممكن يجي لك يقول لك ايه انا جيت اسلم عليك انت ما مدتش ايدك وسط الزحام الهائل ده، يتصور ان الشيخ رآه ومد الاخ يده لمصافحه، فابى الشيخ ان يمد يده لمصافحته، ده ادب السنه. فالقضيه يا اخوانا ما بقول احنا محتاجين ادب، اوعى تظن ان انا بخرج نفسي من الدير، لو رب الكعبه انا اول من يحتاج الى الادب، الى ادب الحبيب محمد، اللهم ادبنا بادب نبيك يا رب. وهتفتكر ان الشيخ خرج نفسه من الدائره؟ لا، انا ادين ربي، ادين ربي ان الامه الان بحكامها وعلمائها ورجالها ونسائها وشبابها في امس الحاجه الى الادب، الادب ادب النبي محمد. وهتسمع مني في الادب، يعني هتقول لي ايه الادب يعني منزله الادب ايه يعني؟ هذا موضوع كبير، ده في ادب مع الله وفي ادب مع الرسول وفي ادب مع الناس وفي ادب مع النفس، لسه هتشوف درجات الادب، وهتلاقي ان الموضوع خطير، وان احنا فعلا ما ينقصناش العلم بقدر ما ينقصنا الادب. الزوجه في البيت عاوزه تتعلم الادب، والابن عاوز يتعلم الادب، والبنت عاوزه تتعلم الادب، والزوج عاوز يتعلم الادب. مقصودش الادب بالمعنى المراد لينا ان احنا سيئ الادب فعاوزين نتادب، لا، انا اقصد اننا جميعا في امس الحاجه الى ان نتادب مع الله ومع سيدنا رسول الله ومع الناس ومع النفس. اللهم ارزقنا الادب، احنا محتاجين الى ادب، الى تربيه. ولما شبابنا كان بيسأل ياه لسه المشوار طويل، بقى لسه المشوار طويل، يعني انت عن الشيخ عاوز نستنى لما نتأدب والحكام يتأدبوا والعلماء والرجال لا ده بقى يعني ايه موت لما يجيلك، ده لسه مشوار طويل. شوفوا يا شباب، لو ظلت الأمة 1000 سنة شاء الله عز وجل وقدر لها هذا لن تصل ابدا ابدا الى مرضاة الله والى العزة والسيادة والكرامة في الدنيا الا بادبها مع الله ورسوله ومع بعضها البعض ومع الناس. مفيش ادب. مفيش ادب مع الله ولا مع الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني تبص تلاقي الام يقول لك ايه احنا بتوع النبي يا جدع، واحنا بنحب النبي يا جدع، واللي يحب النبي يزق، اللي يحب النبي يزق، والاذان بيأذن، وكل اللي بيحب النبي بيزق ده بره المسجد على القهوه. فين شريعه النبي عليه الصلاه والسلام؟ مغيبه مضيعه في الامه في الجمله. فين الادب؟ فين امتثال الامر الرباني واجتناب النهي والوقوف عند الحدود باجلال وتعظيم بدون مجادله وفزلكه وحزلقه؟ هذا الادب مع الله. فين الادب مع الله؟ فين الشريعه؟ فين الاوامر النواهي الحدود؟ فين؟ فين الادب مع الناس؟ تشم العالم وتوقر الشيخ الكبير وترحم الصغير وتتعامل مع الناس بلطف وادب وحسن خلق وكرم سجيه؟ فين؟ طب انظر كده الى واقعنا، الى واقع الاخوه، المسألة يا اخوانا مش عاوزين مجاملة كذابة لطلبة الصحوة على حساب المنهج، ده اللي ضيع الصحوة. صحوة عاملة زي الماء، ماء المطر اللي نزل فتسرب في الرماد، ملاش وجود حقيقي. إلى الآن بقالنا كم سنة بيقولوا الصحوة، ملاش وجود حقيقي. أنا ما بنكرش هذا الخير وهذا الفضل، لكن كنا ننتظر من هذه الصحوة المباركة أن تحدث انقلابا جذريا في القلوب، في القلوب مش بتوع انقلابات عسكرية، احنا انقلابا جذريا في القلوب، من الشرك الى التوحيد، من البدع الى السنة، من الحرام الى الحلال، من الشر الى الخير، من الفجور الى التقوى، من الضلال الى الهدى. هو يضركم ضرنا ضر الصحوة دي، لكن فين وجودها؟ خلاص اصبح الاخ يجي يدرس محمد حسن ولا مصطفى العدوي ويسمع الكتاب وراه يقول لك يا سيد الشيخ اللي لدي كان عسل كان ملعلع، بس خلاص فكرش تحول هذا المنهج النظري الى واقع. سأل نفسه هذه الدروس دي ورثتني خشية الله؟ ها بدأت احرص على قيام الليل ولا لسه في مكاني؟ بدأت اصوم؟ بدأت احفظ على الورد اليوم القرآن؟ بدأت اغض البصر عن الحرام؟ بدأت اخاف من اكل الحرام؟ بدأت عامل مراتي زوجتي في البيت معاملة على خلق؟ بدأت بر والدي؟ بدأت اتعامل مع اخواني معاملة في غير الادب والتواضع والاجلال انا فين من الكلام ده يا اخوانا؟ ثم هل انا فكرت ان انا في المحاضرة الجاية اجيب معايا اخ واحد على الاقل، وزوجتي تدعو اختا اخرى على الاقل، ولا انا مجرد سميع وخلاص سميع؟ هل انا عايش هم الدين؟ فلازم نسأل اخوانا انفسنا. فالقضية محتاجة أدب، أدب مع الله، أدب مع سيدنا رسول الله، أدب مع الناس، أدب مع الناس. إيه هو الأدب؟ خلي بالك كلمة الأدب في اللغة اسم مأخوذ من أدبا، آدابا، فتح الهمز والدال والباء. خلي بالك من التأصيل اللغوي، وتشوف الأدب جاي منين هتلاقي لها معنى غريب خالص مش في دينك. التأصيل اللغوي لكلمة الأدب اسم مأخوذ من آداب، فعل الماضي أدب. إيه أدب؟ أدب فعل يدل على تجميع الناس إلى الطعام. المعنى فين؟ كلمة أدب فعل، المصدر الادب، الاسم الادب ماخوذ من ادب فعل الماضي، وهو معنى يدل على جمع الناس، جمع الناس ودعوه الناس الى الطعام. قال ابن منظور في لسان العرب: سمي الادب ادبا لانه يأدب الناس، يأدب الناس يعني يجمع الناس الى المحامد وينهاهم عن القبائح. دعوة هو ادب ليجمع الناس ليدعو الناس، فسمي الادب ادبا لانه دعوة وجمع للناس على محاسن الاخلاق وترك قبيح الاخلاق ونهيهم عن المقابح. واصل الادب في اللغة الدعاء، سبحان الله، اصل الادب في اللغه الدعاء. ومنه قيل للصنيع الذي يدعى اليه الناس، الوليمه، الاكل اللي بيدعى اليه الناس، اسمه في اللغه مدعاه او مأدبه او مأدبه بالضم والفتح. الطعام اسمه ايه؟ مأدبه او مأدبه او مدعاه، يعني ما تعمل اكل وتدعو للناس اسمه مدعاه، تدعو الناس اليه، او مأدبه او مأدبه بالضم والفتح. ومنه قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: القران مأدبه الله، القران مأدبه الله او مأدبه الله، واللغتان صحيحتان. القران مأدبه الله فتعلموا من مأدبته، او القران مأدبه الله فتعلموا من مأدبته. يبقى فيها معنى الاول هو دعوة الى الخير او دعوة الى الادب بالضم او بالفتح. الادب اصطلاحا بعد التأصيل اللغوي ده
دعوة للنفوس، دعوة، ما احنا قلنا دعوة، تجميع، تجميع للخير وإبعاد الناس عن القبائح. فالأدب اصطلاحا دعوة النفوس إلى محاسن الأخلاق، يا سلام، وهو عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ. شايف المعنى الجميل؟ معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ، يعني متعلم الأدب. هنشوف دلوقتي الأدب بقى في الطعام، والأدب في الشراب، والأدب في الكلام، والأدب في النوم، والأدب في الجلوس، والأدب في القيام، والأدب في المحاورة، والأدب في المناظرة، يعني والأدب في الدعوة، والأدب في الأمر، والأدب في النهي، أدب. فالأدب أن تتعرف على ما يحترز به من جميع الخطأ. انتوا معايا ولا ايه؟ ولا صعب ال اللهم ارزقها الادب. ثاني، الادب معرفة ما يحترز به عن جميع انواع الخطأ. وقيل الادب حسن الاحوال في القيام والقعود وحسن الاخلاق والصفات الحميدة. انت بتتكلم عن حسن الخلق بصفة ايه؟ لما تتكلم عن الادب كأنك تتحدث عن حسن الخلق بصفة عامة. وقال بعض اهل العلم الادب، والله تخلي بالك من تعريف الهائل ده، قالوا الادب مجالسة الخلق على بساط الصدق. الله، ها، الادب مجالسة الخلق على بساط الصدق. الادب الصدق، صدق في القول، صدق في الحال، الصدق في العمل. ادب هو ذا الادب، مجالسة الخلق على بساط الصدق، يعني ان تطابق الحق والعدل والحقائق. قال ابن القيم لله دره: وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل، وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل، هو ذا الأدب، استعمال الخلق الجميل في كل موطن، فكل موطن من المواطن له أدب خاص به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال ابن عباس: أي أدبوهم وعلموهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أدبوا الأهل والأولاد وعلموا الأهل والأولاد. ليه؟ لأنك مسؤول عن تأديبهم وتربيتهم أمام الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع الحاكم ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وفي الصحيحين أيضا من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أو الحديث الثاني عشان تخلي بالك من الأولاد، تخلي بالك من الزوجة، الزوجة اللي خارج عريانة دي متبرجة راح الشغل، أنت مسؤول عنها، ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. ابنتك التي خرجت إلى الجامعة متبرجة سافرة ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. ويبك الذي لا يجد إلا السب والألفاظ البذيئة مع إدراكه، مع إدراكه. والقدة مهمة جدا، أنا ممكن طفلك سن سنتين ثلاث سنوات تراه يردد ألفاظا لا تذكر في البيت أبدا، ما تفزعش، صار الإنسان بيغضب ويزعل لكن ده طفل ما يدركش، والكلمة دي لا تذكر في البيت، ما من أين التقطها؟ من الشارع أو من المدرسة. فبكل أسف صارت المدارس الآن من أولى الأماكن التي يخشى الوالد فيها على أولاده، انتكاسة خطيرة أن تخشى على ولدك هو رايح المدرسة خايف، يا رب اصبر يا رب اصبر، الولد هيرجع ازاي؟ الولد عمال اربيه في البيت على الفضيلة وعلى القرآن وعلى السنة وعلى الخلق، ويخرج المدرسة ويرجع بخلق آخر بسلوك مخالف تماما. لأنني كما ذكرت قبل ذلك تحسن مدارسنا أن تعلم أولادنا المعارف والعلوم، وهذا شيء لا أنكر فضله، لكنها في الوقت ذاته لا تحسن أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع، لا تحسن أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع. الولد برجع ما يعني كيف أخشع لله كيف؟ فنسأل الله أن يحفظ أولادنا وأن يستر بناتنا وأخواتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الفتن حالكة، اللهم جنبنا الفتن وأولادنا ما ظهر منها ما بطن يا أرحم الراحمين. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال ابن عباس رضي الله عنهما، أي علموهم وأدبوهم. بكل أسف يعني تجد أمراء المؤمنين قبل ذلك ترى الواحد منهم كان حريصا غاية الحرص على أن يختار لابنه مربيا مؤدبا. أنت تحرص على أن تختار لولدك مدرسا للإنجليزي، مدرسا للفرنساوي، جميل جميل، أنا لا أقلل من قدر هذا، لكن هل فكرت في أن تبحث لولدك عن مرب عن مؤدب؟ مسألة نادرة أن تصطحب ولدك إلى رجل من أهل العلم تقول له تعالى يا ولدي والله أنا عاوزك بس تنظر إلى وجه الشيخ فلان، يا ابن النظر إلى وجه العالم ده من أعظم القربات والطاعات، تعال اجلس انظر إلى وجه العالم الفلاني، اسمع كلامه عن الله وعن رسول الله، اتأدب اترقب. مسألة كانت ونراها الآن قليلة، يعني ما تنظر إلى قولة عبد الله بن عمر في حديث الذي ما زلنا بصدده، أما يقول إيه الحديث طبعا مقدم، حدثني أبي عمر بن الخطاب بينما ويروي الحديث، يا سلام، حدثني أبي، شوف الأب كان يحدث ولده في إيه، وماذا يحدث الآباء به الأبناء الآن إلا من رحم ربك. يعني قد يسعد الوالد إذا سب الولد أمه، ولسه سنتين كده أول ما يشتم أمه بتلاقي الولد صار يقول لا ده يبقى ولد كده. الله، انقلاب خطير جدا للقيم والموازين الأخلاق. فقوا أنفسكم وأهليكم نارا قال ابن عباس أدبوهم وعلموهم. وشوف سيدنا النبي، يا سلام، الحسن مد ايده كده هو طفل صغير على تمره من تمر الصدقه، ما يعرفش طفل صغير تمر الصدقه، الحسن ياخذ واول ما حطها بقول النبي يمسكه له كخ كخ اتصلي عنه عليه الصلاه والسلام كخ كخ، ويقول له الا تعلم اننا لا ناكل الصدقه؟ تعليم حديث البخاري. شوف عمرو بن ابي سلمه عمر بن ابي سلمة الحديث في الصحيحين، يقول كنت غلاما في حجر رسول الله، لانه ابن ابي سلمة ربى في حجر النبي لما النبي تزوج ام سلمة رضي الله عليه، يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، غلام صغار ما ياكل يجيب من هنا ويدي، فالنبي قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. في التعليم شايف التأديب والتربية، يركب وراء ابن عباس قل يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت الى اخر حديث شايف التربيه شايف التعليم. علم الادب هو علم اصلاح اللسان والخطاب، يا سلام، علم الادب هو علم اصلاح اللسان والخطاب واصابة مواقعه وتحسين الفاظه عن الخطأ والخلل، وهو شعبة من الادب العام. وعلى هذا فالادب استعمال ما يحمد قولا وفعلا، استعمال ما يحمد قولا وفعلا، او بتعبير اخر الادب هو الاخذ بمكارم الاخلاق او الوقوف مع التحسينيات او المستحسنات وترك القبائح والدنايا والرذائل. والادب انواع، ادب مع الله، وادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادب مع الناس، وادب مع النفس. اما الدرجة الاولى من درجات الادب فهي الادب مع الله. ما هو الادب مع الله؟ الادب مع الله باختصار شديد هو امتثال الامر واجتناب النهي والوقوف عند الحد في غاية الاجلال والتعظيم والحياء. ثاني، مش بقول لك الادب مش كلمه، لا ده منهج كامل. الادب مع الله امتثال الامر، ليس مؤدبا من لم يمتثل امر مولاه. تقدر تخالف امر رئيسك في العمل؟ ما تقدرش. ادبك مع الله ان تمتثل امره وان تجتنب نهيه وان تقف عند حدوده وانت في غايه الحب لله والرضا عن الله وانت في غايه التعظيم والاجلال والحياء. مش بتمتثل الامر وتجتنب النهي وتقف عند الحد وانت في غايه الكره والسخط، لا، بل الادب ان تمتثل وانت في غايه الحب لله والرضا عن الله. اعرض نفسك على الاوامر والمناهي والحدود وتفقد حال قلبك مع كل امر ونهي وحد لتقف على قدر ادبك مع الله. قد يتصنع انسانا بالادب مع الخلق وهو سيء الادب مع خالقه، سيء الادب من لم يوحد الله جل وعلا، اساء الادب كل من لم يمتثل لله امره، وكل من لم يجتنب لله نهيه، وكل من لم يقف لله عند حد اساء الادب غايه الاساءه، واحسن الادب غايه الاحسان. كل من امتثل الامر واجتنب النهي ووقف عند الحد وهو في غايه الحب لله والرضا عن الله. من اجل ذلك فان اعظم الناس ادبا مع الله هو رسول الله. انبياء الرسل اعظم الناس ادبا مع الله، وعلى راسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل حياه النبي مع الله ادب. عشان بقى توضح ادب النبي يعني عاوز تحتاج بقى تشرح السيره. كل حياه النبي مع الله ادب، ادب ادب عالي. هنقف مع موقف واحد بس، موقف واحد في قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى. خلي بالك من الايه العجيبه دي، فتقف من هذه الآية على كمال أدب النبي مع ربه العلي. ما زاغ البصر وما طغى. فهذه الآية نصدر بها أدب النبي مع ربه، فهي تصف أدب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، إذ لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم جانبه، وما تجاوز النبي ما رآه، وهذا كمال الأدب والإجلال. ما زاغ البصر وما طغى. فالإخلال بالأدب أن يلتفت الناظر عن المنظور إليه يمنة أو يسرى، أو أن يتجاوز ببصره بعيدا عن المنظور إليه، هذا إخلال بمقام الأدب. فأدب النبي مع ربه في هذه الليلة الكريمة ما زاغ البصر وما طغى، أي ما التفت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ببصره يمنة ولا يسرى. فالتطلع إلى ما خلف المنظور طغيان ومجاوزة للحد، وكمال إقبال الناظر على المنظور وحسن أدبه معه ألا يصرف بصره عنه يمنة أو يسرى، أو ألا يتخطى ببصره المنظور إليه. فكمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم أن بصره في هذا المقام ما زاغ وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. فلقد تواطأ هناك بصره مع بصيرته، لذلك زكاه الله بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، وفي القراءة ما كذب بالتشديد، ما كذب الفؤاد ما رأى. الجمهور على التخفيف، جمهور القراء على تخفيف الذال، ما كذب الفؤاد ما رأى، وفي قراءة ما كذب، أي ما كذب قلبه ما رأته عيناه عليه الصلاة والسلام، ما كذب قلبه ما رأته عيناه، بل واطأه ووافقه، أي لم يكذب الفؤاد البصر، لم يكذب الفؤاد البصر، ولم يتجاوز البصر حده فيطغى، ولم يمل عن المرئي فيزيغ. ما زاغ البصر وما طغى، بل كما اعتدل القلب في الإقبال على الله والإعراض عما سواه، فإنه كذلك أقبل ببصره ولم يزغ ولم يطغى. طبعا قد يثور هنا تساؤل، هل المراد بالنظر إلى المنظور هنا النظر إلى الله؟ والراجح، وهي مسألة مختلف فيها، الراجح من كلام أهل التحقيق أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك ليلة المعراج، فقال رأيت نورا، وقال نور أنى لي أن أراه، نور أنى لي أن أراه. هذا هو الثابت الصحيح عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فكما اعتدل القلب في الإقبال على الله والإعراض عما سواه، فإنه كذلك أقبل بكليته في هذه الليلة على الله تبارك وتعالى، ولم يزغ القلب ولم يطغى في هذا المقام الذي رفعه الله إليه وكرمه الله عز وجل فيه غاية التكريم، وهذا كمال الأدب وغاية الأدب مع الله سبحانه وتعالى. يعني تقدر تدخل كده على رجل من أهل الدنيا، ولله المثل الأعلى، تقدر تدخل كده على رجل من أهل الدنيا وهذه يكلمك تقوم تبص على الفاظ اللي على المكتب بتاعه؟ تقدر؟ يعني تدخل كده على رجل مثلا وزير، وبعدين هو يستقبلك كده ويسلم عليك وانت بتديله له كده أهلا وسهلا إن شاء الله اللوحة دي حلوة جدا، ينفع كده؟ هل هذا من الأدب؟ إطلاقا. طب وهو يسلم عليك تبص أنت وراه؟ ليس من الأدب. تلتفت يمنى ولا يسرى؟ هذا إخلال بمقام الأدب. فلقد أظهرت هذه الآية على اختصار وقلة كلماتها كمال وغاية أدب النبي في هذا المقام في حضرة ربه العلي سبحانه وتعالى. وانظر أيضا إلى أدب أنبياء الله ورسله، إلى نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. سيدنا عيسى في الحوار، وقال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. اسمع اقول إيه، إن كنت قلته فقد علمته، وما قال شيء، لا أنا ما قلتش كده. خلي بالك المسائل، عاوز ربنا يأدبنا كده عشان إيه نعيش الأدب ده. شوف سيدنا عيسى بقول له إيه، قل إن كنت قلته فقد علمته، ولم يقل أنا لم أقل ذلك. واضحة دي؟ فرق كبير قوي، فرق كبير. شوف سيدنا عمر لما يدخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويضحك، حديث الصحيحين نسوى عند رسول الله وحدثناه واستكثرناه عالية أصواتهن على رسول الله، فاستأذن عمر بن الخطاب فلما سمع النسوة صوت عمر قمنا يبتدرن الحجاب. يبتدرن الحجاب مش يلبسن الحجاب، لا يعني يحتجبن بسدر أو بجدار، هذا نوع من أنواع الحجاب، قمنا يبتدرن الحجاب. فدخل عمر على النبي وهو يضحك، فشوف عمر المؤدب يقول للنبي إيه، أضحك الله سنك يا رسول الله. أدب، مش يقول أنت بتضحك ليه، ها؟ فرق كبير قوي. والمعنى قد يكون واحد، بس شوف مقام الأدب، احنا في مقام الأدب. أضحك الله سنك يا رسول الله، أدب عالي. فسيدنا عيسى يقول لربنا جل جلاله إن كنت قلته فقد علمت، ولم يقل لم أقل هذا يا رب. وفرق بين، وفرق كبير جدا بين الجادين في مقام الأدب. ثم أحال نبي الله عيسى الأمر على علم الله سبحانه وتعالى فقال تعلم ما في نفسي، ثم برأ نفسه من علمه بالغيب، ثم برأ نفسه عن علمه بغيب ربه وما يختص به سبحانه وتعالى، فيقول إيه؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. ثم يقر لله جل وعلا ويثني على ربه بتفرده بعلم الغيب كله فيقول إنك أنت علام الغيوب، ثم ينفي عن نفسه هذه التهمة وأنه ما أمر القوم بغير ما أمره به ربه، فيقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم سبحانه وتعالى. سيدنا عيسى يعلن توحيده المطلق لله وبراءته التامة من هذه التهمة الشنيعة، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه تنزيه عن كل نقص وعيب، فيقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. جودا صغيرا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، فهل هذا إله؟ قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. اللهم كما خلقتنا موحدين فثبتنا على التوحيد وتوفنا على التوحيد واحشرنا في زمرة سيد الموحدين وقدوة المحققين وإمام المرسلين، أنت ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين. سيدنا عيسى قل ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. شو بقى الأدب؟ يخبر عيسى عن شهادته على قومه مدة مقامه فيهم فقط، وأنه لاطلاع عليهم، وأنه لاطلاع له عليهم بعد هذه المدة، وأن الله سبحانه وتعالى وحده هو المنفرد بذلك. فيقول وكنت عليهم، وكنت التاء هنا تاء الايه، تاء الفاعل، كنت أنا عيسى، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت سبحانه وتعالى، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا من أبلغ الأدب مع الله سبحانه. وبعدين يقول إيه؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم، خلي بالك ما قالش وإن تغفر لهم، المقتضى يقول وإن تغفر لهم فعل المغفرة، يبقى هتزيل الآية بقوله وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. خلي بالك، لا يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليه؟ لأن قرينة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده بقوله إن تعذبهم فإنهم عبادك، لأن قرينة العبودية تستدعي أن نحسن السيد إلى العبد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، لأنه قال ذلك في وقت غضب الرب سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين اتخذوا عيسى وأمه إلهين من دون الله. لذا اقتضى المقام أن يتبرأ نبي الله عيسى هو الآخر مما تبرأ منه ربه جل جلاله، فقال إنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل إنك أنت الغفور الرحيم، لأن طلب المغفرة في وقت غضب ما فيش فيه مولاة، ما فيش فيه براءة من الشرك والمشركين، وإنما أظهر عيسى براءته من الشرك والمشركين وغضب لما غضب له رب العالمين، فقال العزيز الحكيم ولم يقل الغفور الرحيم. قمة الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وإبراهيم الخليل، إبراهيم ده يعني غاية الأدب على نبينا عليه الصلاة والسلام. شوف كده لما الذي خلقني فهو يهديني، شوف الأدب، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. قلة الأدب، هذا أدب مع الله، فيه إقرار لله سبحانه وتعالى، وفيه إفراد لله سبحانه وتعالى بالتوحيد الكامل، فهو الضار النافع، الضار النافع، ما تقولش الضار بس، وصلنا الكلام ده كده، فهو الضار النافع، فهو الخافض الرافع، فهو القابض الباسط، فهو المعز المذل، هو المتفرد بالأمر كله، الذي خلقني فيهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يكفيني، يوضح الأمر كله إلى صاحب الأمر، قل إن الأمر كله لله. شوف الخضر، الخضر عليه السلام، شوف أدب الخضر كمان مع الله عز وجل، وهو بيقول ايه في شأن السفينة، قل فأردت، هو اللي أراد، نسب الإرادة هنا لنفسه، فأردت أن أعيبها، ولم يقل فأراد ربك أن أعيبها، ما قالش فأراد ربك أن أعيبها، لا فأردت أن أعيبها، وقال في الغلامين فأراد ربك أن يبدلهما، أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، لكن لما كان هيعيب السفينة قال إيه؟ فأردت أن أعيبها، لما كان العيب منه نسبه لنفسه، ولما كان الفضل من الله نسبه لله سبحانه وتعالى، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. حتى أخي سبحان الله، من آمن من الجن كان عندهم أدب مع الله، فشوف الفارق الكبير، من آمن من الجن تعلم الأدب مع الله. شوف لما تسمع كده، يعني سبحان الله، نبدأ من أول، في المبصورة كلها من البداية أدب، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وزعلانين أوي من آمن الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وبعدين وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله. آيات كلها أدب. عاوز أوصل للآية الجميلة اللي بيتجرد فيها ويفرد فيها الله بالتوحيد والعبودية، فيقولون وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يا سلام، ده مؤمن الجن اللي يقول كده، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وبعدين ذا يقول التواضع كده، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قبدة، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربة. شوف الآن حلوة دي، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بغتا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. شوف الجن بيقول إيه، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والله تنفع جمعة حلوة دي. أي والله موضوع جميل. يا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ليه؟ لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وبعدين يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني بعضهم يقول ليس هذا من كلام الجن، كلام الجن انتهى عند هذا الحد. ومنهم من يقول يعني ليس محل البحث الآن. شوف الأدب، وأن لا ندري أشر يريد ممن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. سيدنا موسى في دعائه الجميل، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ماشي ربنا جعان، ماشي ربنا جعان، يا رب أطعم يا رب. لا، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. خلي بالك من الأدب ده. ها، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، مسني الضر، ما قالش أهلكني الضر، ذبحني قتلني. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ده مقام أدب. حتى هو يأخذ أرض من فضل الله في غاية الأدب. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الله أمطر على أيوب جرادا من الذهب، جراد من الذهب. تصور دي، السماء عمالة تمطر على أيوب كده جراد ذهب، والقطن بتاعه اتملى، ومع ذلك وين سيدنا ايوب ياخذ من السماء حطه في حجره. يا عم خلاص دنيا اتملت حواليك، لا ياخذ ويحطه في حجره. بس يا رب العزه بيقول له يا ايوب اما تشبع. الحديث الصحيحين يا ايوب اما تشبع. فشوف الادب، يقول له ومن يشبع يا رب من رحمتك، وفي الرواية صحيح من بركتك. من يشبع؟ ده برضه غايه الادب، قمه الادب. وشوف بقى سيدنا ادم ابو البشر، هو بيقول لرب العزه ايه، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فرق كبير قوي. خلي بالك ده ادب الانبياء من واحد يقول الله ولا ما دخلش الجنه انا ادخلها بطرس. احنا فعل النبي جادع، حبيب النبي جادع، حب النبي زقه جادع، احنا فعل الجنه. شوف ادب الانبياء. شوف آدم بيقول له ايه، شوف آدم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاعرف الناس بمقام الادب مع الله هو الانبياء والرسل، وعلى راسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنة. فرق كبير قوي يا اخوانا بين الطالب المؤدب والطالب غير المؤدب ولو كان كنيفا ملئ علما. فرق كبير جدا. الطالب المؤدب له سند وله قول وله فعل
والطالب غير المؤدب تلاقيه متأسف متأسف متكبر مغرور متعجرف. إذا جلس في مجلس، خلي بالك من الكلام ده مهم جدا، معنى القضية مش قضية إن أنا بتكلم كلام نظري، أنا بعالج الواقع. طالب المتأسف غير المؤدب يحفظ بعض المسائل الشديدة في باب الأصول، أصول الفقه، اصطلح حديث، التاريخ، معضلات في السيرة، في السنة، في التفسير، حفظ كم مسألة. فإذا جلس بين أقرانه أو في مجلس عام بدون داعي وبدون مقدمات يتأسد على أقرانه بطرح هذه المسائل للي أعناقهم إليه بعد ذلك لي، ده مش أدب. وأنا أقسم بالله أن الله لن يبارك له في علمه أبدا، لأنه يحتاج إلى إخلاص وتربية وتجديد نية. حفظ المسائل دي ليه؟ وبتقرأها على الناس ليه؟ إيه الهدف؟ إيه النية؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأول ما يفتح ينصح، فينصح في مين؟ في القمم، في العلماء، في السادة الأجلاء. يقع بيقول لك هم رجال ونحن رجال، ماشي عم تقصد مين؟ للصحابة اسم الله عليك، هم رجال ونحن رجال. وبعدين يقول لك ايه ابن حجر مين وابن زلط مين، ابن بس ايه وابن جاز ايه، وهكذا يشطح بقى فينطح في القمم الشماء. مفيش ادب، لو تأدب وتربه لعرف قدر هؤلاء الاجلاء، اذ لا يعرف الفضل لاهل الفضل الا ذوي الفضل. فالطالب المؤدب حتى لو انت يعني ممكن تختلف مع شيخك، بس انظر الى خلافه مع شيخ، ادب يقطر ادبا، يقطر ادبا، يقطر خلقا. ليه رايح بيقدم واخر بين يدي شيخه وعمال يختار الكلمات؟ هو ده الادب، ايوه هو ده الادب، يختار الكلمات التي يبدا بها مع شيخ ليبين له المساله التي خالف فيها شيخه بالدليل، ده ادب جمل. فيجبر الشيخ اجبارا على اجلاله واكرامه وتعظيمه والدعاء له. يا اخي كان ابن عباس رضوان الله عليهما قد خالف زيد بن ثابت رضي الله عنه في اكثر من 100 مساله، كما قال ابن القيم في اعلام الواقعين، خالفه في اكثر من 100 مساله، ومع ذلك يذهب ابن عباس الى زيد بن ثابت ليتعلم منه، ويتادب ابن عباس مع زيد بن ثابت ادبا غايه الجمال والجلال، فيستحي ابن عباس ان يطرق الباب على دار زيد بن ثابت، يروح له للباب مقفول ما يخبطش. ممكن النهارده اخ يجيلك يمسك الجرس، والله ما يسيبه، والله مش ممكن، شيء مؤذي. يا اخي اقف مره اثنين ثلاث حدش رد، ارجع، هو اذكى لك والله، ارجع خلاص. لازم الشيخ يطلع ويتصل بالتليفون، هو الشيخ كل ما اتصل مش موجود ليه؟ هو الشيخ شغال سنترال، عامل سنترال، شيء غريب. ورب العزة قال في حق رسول الله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وده المشرع، ده النبي عليه الصلاة والسلام المشرع، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. كل له خصوصياته في بيته. فيفضل ابن عباس نايم على باب زيد بن ثابت، ما يطرقش الباب لحد ما يطلع زيد بن ثابت. بقى لو الطالب انتظر والشيخ ما خرجش متى انصلف؟ يعني تصور، انا اعجب اعجب، يعني تصور ان يقذف الشيطان في قلب الطالب الذي يتعلم على الشيخ، لك شايف يا عم هو ده الشيخ اللي معلمنا ما طلعش يصلي. شيء غريب غريب، تصور ان يصل الامر الى هذا الحد وينسى ان هذا الشيخ الذي يعلمه لا يمكن على الاطلاق ان لا يخرج للصلاه الا لعذر شرعي، شرعي عنده عذر منعه من الاعذار الشرعيه اللي هو بيعلمها له، لكن انظر الى يعني يتعلم منه الدين ويشكك في دينه. مفارقات غريبه جدا عجيبه.
ذهبت مع طالب من طلاب العلم إلى شيخ من الشيوخ أسأل الله أن يبارك فيه، ما زال حي مرفق، وكنا قد ذهبنا إليه من سفر بعيد لنطرح عليه بعض المسائل، واستحيينا أن نطرق الباب على الشيخ قبل الظهر، فقلت للأخ معي فلنجلس أمام باب الشيخ لنتعلم من ابن عباس هذا الدرس مع شيخه زيد بن ثابت. والله الذي لا إله إلا هو أحضرنا لبنتين خبطين يعني فتي الكرتونة في الشارع كده وحطناه وقلنا نقعد تعلم الأدب كده عشان نعرف خبر العلم، وجلسنا قدام بيت الشيخ ظهر أذن منتظرين عشان نصحى الشيخ لأن ما خرجش. بدأت صلاة تقام فقلت له يلا نصلي، فليت يقول لا أهو ده عم الشيخ ما طلعش يصلي. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، طب يلا نروح. قال لي لا مش هنسأله، وصلت عندك؟ قلت خلاص يلا نروح. قال لي لا مش هنسأله، وصلت؟ أقولها تاني؟ لو تسأل أنت شككت في دينك، أنت شككت في دينك عاوز تسأله ليه؟ شيء غريب جدا، وأمور بتعدي على الطلاب. قلت له طب أنا رايح. قال لي مش هنسأله. قلت له تسأل إزاي؟ أنت شككت الآن في دين الرجل، تنسيت أن الرجل ده ما خرج على الإطلاق إلا لم يعن عذر منعه يقينا يقينا. أي عذر؟ نايم، مريض، بياكل، دخل أعزك الله الخلاء وطال به الوقت، أحداث شرعية كثيرة. إننا تتهم مباشرة الشيخ بأنه ما خرجش يصلي، تتهمه في دينه وبعدين تقول من يسأله؟ أنت قضيت على دينه فكيف تأخذ منه الدين؟ ويظل ابن عباس نائما على باب زيد بن ثابت إلى أن يخرج إليه زيد. أم زيد هذا الأستاذ المربي المعلم يراه ابن عباس يقول حتى تسفي الريح الرمال عليه، يفضل نايم قدام الباب الريح تغرقه رمز، وهو نايم صابر صابر على طلب العلم بأدب. ويطلع زيد بن ثابت إليه نايم على الباب يقول له هل أرسلت إلي لآتيك؟ كنت بعدل ونجيلك. يقول له أنت أحق بذلك، أنت أحق بذلك. ويطلع جاري زي ما عشان يركب الدبة، يطلع جاري ابن عباس يقول يجيب له الدبة كده، يسحب له الدبة، يمسك الدبة كده من خطامها ويقود الدبة لزيد عالية قوي عالية جدا، يقول له الدبة ها. فيقول زي ما تقول لا تفعل هذا ابن عم رسول الله. يوم ابن عباس له هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا وكبرائنا. فيقول ارفع الي يدك، فيرفع اليه يده، فيقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس ويقول هكذا امرنا ان نصنع بآل نبينا. ادب ادب عالي من الشيخ والتلميذ ومن التلميذ لشيخه. اللهم ارزقنا الادب. والله العظيم يا اخوانا انا اقول هذا من باب اشهد الله ان اقدم درسا عمليا لطلابنا فقط، والله والله على ما اقول شيء. كنت دعيت لمحاضرة في كوم شلي بلد شيخنا الشيخ عبد اللطيف مشتوهني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الشيخ كان له هيبة وكان شديدا قويا، فأول ما اتصل عليه وقال لي وادي الحمد كده تنعني شيخنا، قال تيجي اليوم مش فاكر اليوم بالضبط، تيجي اليوم الفلاني تلقي محاضرة. حاضر يا شيخ. طبعا عندي محاضرة في موعد ثاني، اعتذرت بقى للآخرين قلت له خلنا رابع كذا كذا تعذروني. قال له شيخ مفيش حرج. ذهبت انا بقول هذا الطلاب بس عشان يتعلموا. والله العظيم حضرت المحاضرة واول ما وصلت كرمشلين غيرت الموضوع من باب الهيبة للشيخ، اول ما دخلت البيت وسلمت على الشيخ غيرت الموضوع، اول ما دخلت المسجد وشفت منظر الاخوه ما شاء الله لا قوه الا بالله غيرت الموضوع. والله اربع مرات لا انساه. واخيرا اخترت صوره الزلزله، للي فاكر منكم الشريط اخترت صوره الزلزله، قلت فسر صوره الزلزله كده وخليك بعيد لان الشيخ اللي بيغلط قدامه بالخرزانه بيضرب. الشاهد يا اخوانا اللي انا عاوز اقوله، الشيخ كان مريض وكان كبيرا في السن خلاص، وقبل المغرب جاءه الشيخ محمد البهي جزاه الله خير وقال يا شيخ ما عادش مكان لا في المسجد ولا في الشارع. فبكى بكى الشيخ. واول ما دخلنا المسجد ساند عليه الشيخ فخلع نعليه. وقبل ما ينحني الشيخ كتم لائط النعلين، ده اللي انا عاوز اقوله، لائط النعل بتاع الشيخ. شيخ قال محمد، قلت له يا شيخنا والله لو مسكت هحطهم في مكان ثاني. ده فهم الشيخ طبعا، اللي فهمها فهمها، اللي ما فهمهاش مش هوضحها. فبكى مره اخرى الشاهد يقسم لي بعض الطلبه قالوا والله يا شيخ محمد هذا الموقف علمنا درسا هو افضل 1000 مره من المحاضره اللي انت هتقولها 100 مره. عاوز اقول ان الادب، الادب بالقول والسلوك، ولما تتادب مع رجل من اهل الفضل والعلم مش بطريقه العالم، العالم الادب معاه اوجب، لكن مع اي رجل من اهل الفضل، يعني بسعد جدا جدا شبابنا، بسعد قوي، ما ليه شاب صغير سنه 25 سنه 20 سنه، وجنب منه والد من ابائنا الكبار 60 سنه 70 سنه، والوالد عين وقف مسموم ومش قادر يقف، والاخ مع ذلك ما شاء الله فتوه وصدر مفروض كده، وتلاقيه عمال برضه ايه. طب ليه؟ ليه؟ ليه دي عاوزه الشيخ يقول لك وسع للوالد شويه. اغضب كثيرا حينما ترى في الاتوبيس شابا شابا جالسا وجنب منه والد كبير في 60 سنه او ام سنها 60 او يزيد، والشاب جالس لو ايه يعني ما شاء الله الورع زايد قوي فتح المصحف يقرا. طب بالله عليك زي ده ادب، ده ادب السنه اطلاقا. فالادب يا اخوانا كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى، من تهاون بالادب عوقب بحرمان السنه. هتعاقب، هتعاقب بحرمان السنه. اما تسيء الادب مع العلماء، ما تسيء الادب مع المشايخ، ما تسيء الادب مع اخوانك، ما تسيء الادب مع الناس، هتعاقب بحرمان السنه. ومش عاوز اضرب امثله طويله وعريضه جدا. من تهاون بالادب عوقب بحرمان السنه، ومن تهاون بالسنه عوقب بحرمان الفرائض. لا تهاون بالسنه يعاقب بحرمان فريضه. واحد مفرط في السنه هيبقى سلمة، السلمة الأولى قبل التفريط في الإيه؟ في الفرض. ومن تهاون في السنن عوقب بحرمان الفرض، ومن تهاون بالفريضة عوقب بحرمان المعرفة. خلاص هتعرف إيه عن ربنا سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر وأكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل بإذن الله عز وجل الحديث في الأدب مع الله، وفي الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الأدب مع الناس، وفي الأدب مع النفس. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا الأدب معه سبحانه ومع نبيه ومع أنفسنا ومع الناس، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.